بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين. وفي الدرس الرابع عشر بعد المئة قال المصنف رحمه الله تعالى، ومازال في تفسير قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة الآية. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال عبد الرزاق حدثنا معمر عن سليمان الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قوله: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه الآية. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول الناس دخولا الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، فغدا لليهود وبعد غد للنصارى. ثم رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك في يوم الجمعة، فغدا لليهود يعني يوم السبت، وبعد غد للنصارى يعني يوم الأحد. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم أيضا في صحيحه. والبخاري أيضا. نعم. فيوم الجمعة يوم عيد المسلمين، كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أضل الله من كان قبلكم عن يوم الجمعة، فكان اليهود يوم السبت، وكان النصارى يوم الأحد، وهداكم الله ليوم الجمعة، فيه خلق الله آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم جمعة، وفيه ساعة إجابة لا يوافقها عبد المؤمن يدعو الله تعالى إلا استجاب الله له. فيوم الجمعة يوم مبارك، يوم عظيم، ومن السنة فيه الإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا يجتهد في الدعاء في ساعة يوم الجمعة. وعلى قولين: القول الأول عليه الجمهور أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، والمراد بالساعة عند العرب ساعة من سبع، وهو الجزء من الوقت، يعني آخر الأوقات، آخر الوقت قبل غروب الشمس من يوم الجمعة، وهذا الذي عليه الجمهور. وذهب بعض العلماء أنها من أول ما يرتقي الخطيب المنبر إلى أن تنقضي الصلاة، واستشهدوا لذلك بما في صحيح مسلم حديث أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها هذه الساعة. وهذا قول قوي جدا. أيضا تنازع العلماء فيه على أقوال كثيرة، أرجحها هذين القولين: آخر ساعة من يوم الجمعة آخر وقت، وساعة الخطبة مع الصلاة. فيجتهد الإنسان في الدعاء خصوصا في صلاة الجمعة، ويجتهد في الدعاء أيضا في آخر ساعة من يوم الجمعة. وكان علماء ومشايخنا يرون، من سمع الشيخ بن باز رحمه الله، يرون أن قبل صلاة الجمعة يجوز التنفل المطلق غير المقيد بعدد إلى أن يرتقي الخطيب المنبر، يعني إلى وقت دخول وقت صلاة الجمعة يجوز هذا في يوم الجمعة خاصة. أما في غير يوم الجمعة فيكره الصلاة إلى أن تزول الشمس، قبل الزوال بوقت تكره الصلاة، يمسك عن الصلاة إلى أن تزول الشمس، يعني يدخل وقت الظهر. أما في يوم الجمعة فيمتد. كان سمع الشيخ بن باز ذلك علامة الألباني يصلون ثمان ركعات، ركعتين فركعتين، إلى ثمان ركعات قبل صلاة الجمعة. ورأينا ذلك من علمائنا في المساجد أيضا يصلون يتنفلون ما تيسر. وليس للجمعة سنة قبلية، إنما سنة الجمعة بعدية، أربع ركعات أو ركعتين، يصلي أربعا أو ركعتين. وقيل إذا صلى في المسجد يصلي أربعا، وإذا صلى في البيت صلى ثنتين. هذا مذهب عبد الله بن عمر، اجتهاد منه رضي الله عنه. نعم. وأيضا في هذا اليوم فضل التبكير، فمن راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، والثالثة كأنما قرب كبشا أملح، والرابعة كأنما قرب دجاجة، والخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا اقترب من الخطيب واستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام. وهذا فضل عظيم يحرص المسلم عليه، يحرص المسلم عليه في يوم الجمعة. لا سيما أنه يصادف يوم عطلة لأعمال الناس، وهذه فرصة أن يشهد الإنسان في العبادة. نعم.
قال رحمه الله: ثم رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه في قوله: أهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فاختلفوا في يوم الجمعة، واتخذ اليهود يوم السبت، والنصارى يوم الأحد، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليوم الجمعة، اختلفوا في القبلة، فاستقبلت النصارى المشرق واليهود بيت المقدس، فهدى الله أمة محمد للقبلة، واختلفوا في الصلاة، فمنهم يركع ولا يسجد، ومنهم يسجد ولا يركع، ومنهم يصلي وهو يتكلم، ومنهم يصلي وهو يمشي، فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك، واختلفوا في الصيام، فمنهم من يصوم بعض النهار، ومنهم من يصوم عن بعض الطعام، فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك، واختلفوا في إبراهيم عليه السلام، فقالت اليهود كان يهوديا، وقالت النصارى كان نصرانيا، فجعله الله حنيفا مسلما، فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك، واختلفوا في عيسى عليه السلام، فكذبت به اليهود وقالوا لأمه بهتان عظيما، وجعلته النصارى إلها ووالدا، وجعله الله
وولدا،
وجعلته النصارى إلها وولدا، وجعله الله روحه وكلمته، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم للحق من ذلك. قال الربيع بن أنس في قوله: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، أي عند الاختلاف أنهم كانوا على ما جاءت به الرسل قبل الاختلاف، أقاموا على الإخلاص لله عز وجل وحده وعبادته لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فأقاموا على الأمر الأول الذي كان قبل الاختلاف، واعتزلوا الاختلاف، وكانوا شهداء على الناس، وكانوا شهداء على الناس يوم القيامة شهودا على قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وآل فرعون، أن رسلهم قد بلغوهم، وأنهم قد كذبوا رسلهم، وفي قراءة أبي بن كعب: ليكونوا شهداء على الناس يوم القيامة، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكان أبو العالية يقول في هذه الآية: المخرج من الشبهات والضلالات والفتن.
نعم. الهداية في اتباع هذه الأمة الوسطية، فلما كانت هذه الأمة أمة الوسط كانت الهداية في اتباعها، فدائما الحق مع الوسط، وأما طرفي النقيض ففيهما الضلال. فمثلا في النصوص الشرعية أهل السنة والجماعة أخذوا بنصوص الوعد في بابها والوعيد ونصوص الوعيد في بابها، وأما الخوارج فأخذوا بطرف، والنصارى أخذوا بطرف، والمرجع أخذوا بطرف آخر. وكما سمعتم في اليهود والنصارى، وهدى الله سبحانه وتعالى هذه الأمة الوسط، فدائما الحق في الوسط ليس في التنطع ولا في التشدد. ولذلك حينما تنظر تجد أن السنة حاربت التشدد، لأن المتشدد لا يمكن أن يثبت حتى على ما هو عليه، لا بد أنه يمل ويسأم. أما الوسطية فهي المطلوبة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والوسط هو العدل الخيار، أوسط الشيء هو أعدله وأخيره، فيلتزم المسلم الوسطية حتى يثبت على الحق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، ويبتعد عن طرف النقيض دائما. نعم.
قال رحمه الله: وقوله بإذنه أي بعلمه بهم وبما هداهم له. قاله ابن جرير: الله يهدي من يشاء، أي من خلقه،
إلى صراط، أي من خلقه،
الله يهدي من يشاء، أي من خلقه، إلى صراط مستقيم. وله الحكمة والحجة البالغة. وفي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة
البخاري هكذا البخاري ولا في صحيح مسلم عندكم البخاري ها في الشعب؟ لا كيف هذا في مسلم ذكر ليس في البخاري
الذي في المخطوطة نسبة للبخاري فقط هو سهل من الحافظ بن كثير رحمه الله وقد مضى الحديث دون حذف وخرجناه هنا من صحيح مسلم والبخاري لم يروي على اليقين.
نعم هذا هو المعتمد أنا عند مسلم دون البخاري. نعم انظر يا سعيد رجع البخاري أيضا لكن المعروف أنه عند مسلم لا شك. نعم نعم هذا قول في الشعب أيضا البخاري ومسلم مسلم بين قال في المخطوطة ماذا قال في المخطوطة ماذا يا عبد الرحمن
الذي في المخطوطة نسبة البخاري فقط
مخطوطة ابن كثير سبحان الله رحمه الله. نعم نعم في صحيح مسلم فقط. نعم
قال رحمه الله في صحيح مسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الذي يصلي يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
نعم هذا حديث عروة بن الزبير رضي الله عنه لما سأل عائشة رضي الله عنها يا خالتي عائشة بماذا كان يفتتح النبي صلى الله عليه وسلم صلاته إذا قام يتهجد من الليل قالت يا ابن أختي كان يقول وذكرت هذا الحديث. فهذا الذكر يقال في دعاء الاستفتاح في قيام الليل في أول ركعتين اللهم رب جبرائيل وميكائيل وفيه التوسل الله عز وجل بربوبيته على هؤلاء الخلق جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وهم مقدمة الملائكة وأعظم الملائكة فيشرع في الدعاء أن يتوسل الله عز وجل بربوبيته على خلقه وعظيم خلقه سبحانه وهذا أدعى للإجابة وهو دعاء عظيم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ففيه تفويض الأمر إلى الله عز وجل وأن الهداية هداية القلوب وتوفيقها لمعرفة الحق والعمل به هداية التوفيق معرفة الحق وعلمه مع العمل به لأنه من علمه ولم يعمل به فليس موفقا ومن عمل دون أن يعلم فليس موفقا وجعل الله الهداية والتوفيق في من علم وأتبع العلم العمل فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذن فيها تفويض الأمر إلى الله عز وجل وإظهار العبد ضعفه وفقره إلى خالقه ومولاه في الهداية. الإنسان لا يغتر بنفسه لا يغتر بعلمه ولا يغتر بماله ولا يغتر بوجاهته وسلطانه والأمر بيد الله جل وعلا يقلب القلوب يعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحانه يغني من يشاء ويفقر من يشاء ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء ويذل من يشاء ويعز من يشاء بيده الخير سبحانه وتعالى. فلا بد من تفويض الأمر إلى الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب لأن الله قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يأخذ بأسباب الهداية فيهديه الله سبحانه وتعالى وأخذ من أخذ بأسباب الغواية خوى وضل. نعم فقط نعم لا يوجد في البخاري. نعم في الشعب قال قال ماذا في البخاري ومسلم؟ وفي البخاري ومسلم نعم هذا غلط. نعم نعم.
قال رحمه الله: وفي الدعاء المأثور: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما.
وهذا الحديث في إسناده الحديث ليس بصحيح، تكلم عليه الشيخ مقبل أو الشيخ ناصر الشيخ أحمد شاكر نعلق عليه. ودعاء قال لكن قال دعاء المأثور لا يعرف هذا حديثا، لكنه دعاء دعاء طيب لكن لا ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا عندكم جميعا؟ هو في الدعاء المأثور ولا في الحديث؟ الدعاء المأثور. نعم لعله مأثور عن بعض السلف، أما عن الرسول عليه الصلاة والسلام فلا صح نسبته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، كما ذكر العراقي في الإحياء تحقيق الإحياء للعراقي رحمه الله حافظ العراقي. نعم. لا يعرف هذا من دعاء الرسول مع أنه مشهور جدا وربما نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، ولا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. نعم.
قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يقول تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة قبل أن تبتلوا وتختبروا وتمتحنوا كما فعل بالذين من قبلكم من الأمم. لهذا قال: ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء، وهي الأمراض والأسقام والآلام والمصائب والنوائب. قال ابن مسعود وابن عباس وأبو العالية ومجاهد وسعيد وابن جبير ومرة الحمداني
وسعيد بن جبير
ومجاهد وسعيد بن جبير ومرة الحمداني والحسن وقتادة والضحاك والربيع والسدي ومقاتل بن حيان البأساء الفقر والضراء السقم وزلزلوا خوفا من الأعداء
البأساء الفقر. قال ابن عباس والضراء هكذا عندكم في الشعر؟ نعم قال ابن عباس. لا توجد عندك؟ أعد أعد. قال ابن مسعود
قال ابن مسعود وابن عباس وابو العالية ومجاهد وسعيد النجبير ومرة الهمداني والحسن وقتادة والضحاك والربيع والسدي ومقاتل حيان البأساء الفقر والضراء السقم.
قال ابن عباس والضراء. نعم
البأساء الفقر وقال ابن عباس والضراء السقم وزلزلوا خوفا من الأعداء زلزالا شديدا وامتحنوا امتحانا عظيما كما جاء في الحديث الصحيح عن خباب بن الأرث قال: قلنا يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا؟ فقال: إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار على مفرق رأسه فيخلص إلى قدميه لا يصرف ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه لا يصرفه ذلك عن دينه. ثم قال: والله لا يتم والله لا يتم لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. وقال الله تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وقد حصل من هذا جانب عظيم للصحابة رضي الله تعالى عنهم في يوم الأحزاب كما قال الله تعالى: جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. الآيات. ولما سأل هرقل أبا سفيان هل قاتلتموه؟ قال نعم. قال فكيف كانت الحرب بينكم؟ قال سجالا، يدال علينا وندال عليه. قال كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة.
وقوله نعم. وكذلك أتباع الرسل يبتلوا ثم تكون لهم العاقبة. قال سبحانه إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. فأهل الإيمان لهم العاقبة وإن ابتلوا، بل إنه كلما اشتد الخطب وعظم البلاء اقترب النصر. وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وقيل للشافعي رحمه الله أيمكن الرجل أم يبتلى؟ قال لا يمكن له حتى يبتلى. فهذا طريق ابتلي فيه خير خلق الله وأنبياءه عليهم السلام، لا بد أن ينال المؤمنين منه شيء عظيم حتى يمكن الله لهم جل وعلا سبحانه وبحمده. نعم.
قال رحمه الله وقوله مثل الذين خلوا من قبلكم أي سنتهم كما قال تعالى فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. وقوله وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله أي يستفتحون على أعدائهم ويدعون بقرب الفرج والمخرج عند ضيق الحال والشدة. قال الله تعالى ألا إن نصر الله قريب، كما قال فإن مع العسر يسرا وكما تكون الشدة ينزل من النصر مثلها. ولهذا قال ألا إن نصر الله قريب، وفي حديث أبي رزين
ولذلك في الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه لين وفيه ضعف ابتلي على قدر دينه حتى يمشي المرء على الأرض وما عليه خطيئة. فمن الحكمة في الابتلاء تكفير الذنوب، وأيضا فيه رفع الدرجات للمؤمنين في الجنة، تكفير الآثام والذنوب وتنقية المؤمن حتى يكون داعية إلى الله صافيا نقيا. فالذهب لكي تنقيه أين تدخله؟ النار، حتى تخلصه مما علق به من الشوائب. كذلك الابتلاء للمؤمنين لكي ينقى ويبتلوا حتى لا يتعلق قلوبهم بالدنيا وشهواتها، فيتجه إلى الآخرة بإخلاص النية لله والاجتهاد في العمل لله عز وجل. نعم. وأما الكفار فإنهم يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. ولذلك إذا رؤي العبد على معصية الله قائم على المعصية وهو يرفل في نعم الله فهذا استدراج من الله عز وجل. نعم.
نعم. قال رحمه الله وفي حديث أبي رزين عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيثه فانظر إليهم قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجهم قريب. الحديث. قال تعالى
كلام عليه الشيخ ناصر الباني ضحك بس. تكلم عليه العلة. نعم. أنا في وكيع ابن عدس، انظر وكيع ابن عدس من مع التقريب تكلم عليه الشيخ أحمد شاكر، لكن أوله ضحك في إثبات صفة الضحك، والعجب صفة ثابتة لله عز وجل بالقرآن والسنة والإجماع. بل عجبت ويسخرون في قراءة سبعية متواترة، بل عجبت ويسخرون، وقراءة حفص بل عجبت ويسخرون. نعم نعم. وكيع بن من عرس. نعم مقبول في غيره. لكن هذا مجهول معروف، ما قال مجهول حاشية. نعم مقبول. نعم نعم. قالون قالون نقرأ يقول انظر القراءات لماذا يقول ها؟ نافع نافع كله كل نافع بروجي يعني قالون وتلميذه الآخر من هو وش وتكون ماذا حتى هنا يا عبد الحكيم وتكون حتى ما هي هنا القول
والمعنى انه يعني حتى يقول الرسول باعتبار ان القول جاء بعد النصر
والزلزال. ولكن يكون قد يكون هناك وقف في هذه الحال حتى يقول الرسول. ما تكلم عليها عندك في القراءات لا انا اقصد نافع فقط لقرأ يقول ابن كثير أيضا حتى يقول. نعم طيب.
قال تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. قال مقاتل بن حيان هذه الآية في نفقة التضوع. وقال السدي نسختها الزكاة وفيه نظر. ومعنى الآية يسألونك كيف ينفقون قالها ابن عباس ومجاهد فبين لهم تعالى ذلك فقال قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل أي صفها في هذه الوجوه كما جاء الحديث أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك.
نعم والصدقة أو الزكاة على الغني صلة وبر مع الزكاة، وكذلك الصدقة أفضل من أن تعطيها لغيره. إذا كان قريبك من أهل الزكاة أو أردت أن تعطي صدقة فللقريب أفضل، لأنها بر وصلة مع كونها زكاة أو صدقة، ولكن بشرط أنه لا يجب عليك أن تنفق على هذا القريب. فمثلا الزوجة لا يجوز أن تعطى من الزكاة، لكن لو كانت الزوجة غنية والزوج فقير هل يجوز أن تعطيه من الزكاة لينفق عليها وعلى أولادها، مع أنها يعني تعطيه الزكاة وتأكل هي الزكاة؟ في خلاف، والأظهر أنه يجوز كما فعلت زينب بنت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لأنها لا يجب عليها النفقة على زوجها، وكونها تعطيه إياها وينفقها هو كيف شاء في وجوه الخير فهذا جائز. أما الأب والأم فإن كانوا أغنياء فإنهم لا يأخذون من الزكاة، لا يأخذون من الزكاة. أما إذا كانوا أغنياء أو كانوا فقراء أيضا لا يأخذوا من الزكاة. لماذا؟ لأن نفقتهم على الابن واجبة في حال فقرهم. إذا كان الأب أو الأم فقراء وليس يرحمك الله وليس عندهم ما يكفيهم فإنهم لا يأخذون من الزكاة أيضا من أبنائهم، لأن نفقتهم على أبنائهم واجبة. فأنت النفقة عليك واجبة على زوجتك وأبنائك وأمك وأبوك إن كانوا فقراء محتاجين، أما إذا كانوا غير فقراء فلا تجب عليهم النفقة. نعم. فلو كانت مثلا أخت متزوجة وهي فقيرة ولك زكاة، هل يجوز أن تعطيها من الزكاة؟ يجوز، رغم أن أختك هي التي ستأكل هذه الزكاة. نعم يجوز، بل هذا أفضل من إعطاء هذا البعير، أن هذه صدقة وبر مع كونها زكاة. نعم رحمك الله. نعم.
قال رحمه الله تيممون بن مهران هذه الآية، ثم قال هذه مواضع النفقة.
بل إن أفضل دينار ينفقه الرجل على أهله، بعض الناس ينفق خارج بيته ويبخل داخل بيته، هذا غلط. أفضل دينار ينفقه الرجل على أهله، على أولاده وزوجه ومن يجب عليهم النفقة عليه، لا يضيع من يعول. نعم.
قال رحمه الله وتلائم ينون بن مهران هذه الآية، ثم قال هذه مواضع النفقة ما ذكر فيها قبلا، ولا مسمار ولا تصوير الخشب ولا كسوة الحيطان. ثم قال تعالى
نعم، كان بعض السلف يكره كسوة الحيطان التي ليس فيها نافذ وطاق، ويعدون هذا من الإسراف، من الإسراف في النفقة الذي لا يجوز. وهذا مذهب جماعة من العلماء، منه عبد الله بن عمر فيما أذكر، أنه دخل على أبي حازم فوجدهم يسرون الجدر، قال تسرون الجدر؟ قال غلب النساء يا ابن عمر. فستر الحائط بلا حاجة يكره. ذكر تعالى، تكلم في هذا الشيخ ناصر محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في رسالته آداب الزفاف. أما إذا كان هناك طاق نافذ يعني شباك أو باب ويحتاج إلى ستر حتى لا يرى النساء أحد، أو مثلا لحجب شمس تضر الناس أو ما شابه ذلك، فيجوز، لكن بمقدار هذا، ولا يكون هناك يعني غلو في هذا وينفق شديد. الآن صار الزواج لازم تعمل حساب الستائر، تعمل حساب الآلات الكهربائية، تعمل حساب الفرش، تعمل حساب أكل يوم الزواج وبعد الزواج أسبوع، تعمل حساب الكهرباء والزينة يوم الزواج، تعمل حساب هتعمل حساب إيه ولا إيه؟ أنت عايزك حساب في البنك. أما الزواج الإسلامي فهو زواج طيب وعظيم، أنفق كيف شئت في الوليمة. لما جاء عبد الرحمن بن عوف عليه أثر صفرة فقال يا عبد الرحمن هل تزوجت؟ قال نعم. قال أولم ولو بشاه. لو أنفق الناس هذه الأموال في إطعام المسلمين كان خيرا لهم وكان أجرا لهم. الآن الإنفاق في الزواج يعني الآن أقل شيء يمكن أن ينفقه الرجل على بنته في التجهيزات والزواج 50,000، وهو ليس معه 50، ربما لا يكون معه 50 قرش، ويحتاج إلى 50,000. ولو عنده 5 بنات يحتاج إلى 250,000 كي يزوجهن، 250,000. ولا حول ولا قوة بالله، مغالاة، مغالاة فاحشة جدا في الأمور. اليوم عندنا أقل شيء من 10 إلى 15 ألف صدق أقل شيء، يعني يدفع 5 الآن يقولون جزاه الله والله فعل، يعني فعل المستحيل. وهكذا هذا ينظر لهذا وهذا ينظر لهذا، وأجز الشباب بلا زواج ويقعون في الشر والفساد والعياذ بالله. نساء عادات قبيحة عفنة، عادات جاهلية ليس من الدين في شيء. نعم رفعي. نعم يعني قالوا من قبل. نعم طيب طيب، يعني هذا موطن يبطل فيه عمله حتى. نعم نعم.
قال رحمه الله ثم قال تعالى وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، أي مهما صدر منكم من فعل معروف فإن الله يعلمه وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء، فإنه لا يظلم أحدا مثقال ذرة
سبحانه وتعالى. نعم. فالنفقة إذا أنفق الإنسان على أقاربه ممن يلزمه النفقة عليه، ممن لا يلزمه النفقة عليهم في الزكاة والصدقة أفضل من أن ينفق على البعيد. ومن الجهل أن يتهم الإنسان إذا أنفق على أقاربه في الزكاة والصدقة ممن لا يجب عليه نفقتهم، هذا جهل، بل هذا يعد من الفهم والفقه أن ينفق على أقاربه. ولو كل واحد يعني أعطى أقاربه ما يكفيهم لا اكتفى الناس بدون حرج، هذا يعطي أقاربه هذا يعطي أقاربه، ويصبح هناك تكافل اجتماعي بين المسلمين. نعم شرط أن يكونوا مسلمين، لا يحابيهم لأقاربه وهم ليسوا مسلمين إلا لحاجة طبعا في الزكاة في قسم المؤلفة قلوبهم. طيب لعل نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.